يدعون عباد حباهم ربهم نورا وخالقهم يجلون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم يحبهم ويحبونه. ما زلنا بحول الله وطوله ومدده وقوته في أقوام يحبهم الله عز وجل، فاللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك، اللهم آمين. تحدثنا قبل ذلك عن هؤلاء الأقوام الذين يحبهم الله عز وجل، تحدثنا عن بعضهم كصحابة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، والأولياء، وأهل الصبر، وأهل التقوى، وأهل التوبة والتطهر، وأيضا وأهل الابتلاءات والمحن والشدائد والفتن. ثم تحدثنا في آخر لقاء عن أهل القرآن، تحدثنا عن أهل القرآن في ثلاثة لقاءات بفضل الله عز وجل، وهذا هو اللقاء الرابع بإذن الله تعالى عن أهل القرآن، فهم من الأقوام الذين يحبهم الله تعالى. طب ما الدليل على أن أهل القرآن يحبهم الله تعالى؟ الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته، اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي حسنه الألباني وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله عز وجل، وذكر من هؤلاء الثلاثة: رجل نزل في قوم، رجل كان في قوم فأدلجوا فطالت دلجتهم فناموا. والدلجة السير في أول الليل أو آخره أو في الليل كله. رجل كان في قوم فأدلجوا فطالت دلجتهم فناموا، والنوم أحب إليهم مما يعدل به، وقام يتلو آياتي ويتملقني، أي هؤلاء جميعا كانوا في سفر وكانوا في غاية التعب من شدة السفر ومن عنة السفر، فناموا جميعا من شدة تعب السفر، وهذا الرجل من هؤلاء القوم قام يتلو آيات الله وحده، قام يتملقني، والتملق الزيادة في الدعاء والتبرع والتذلل لله عز وجل، الزيادة في قراءة القرآن، في العودة إلى الله سبحانه وتعالى، في التبرع إلى الله عز وجل. فهذا الرجل من هؤلاء قام يتلو آياتي ويتملقني، فأهل القرآن الذين يتلون آيات الله عز وجل من الأقوام الذين يحبهم الله تعالى. وأكبر دليل على ذلك أيضا ما ورد عند البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعث رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: سألوه، أي سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه. لماذا؟ لأنه يقرأ سورة الإخلاص، يقرأ بعضا من آيات القرآن، أخبروه أن الله يحبه. فهذا الذي قرأ بسورة الإخلاص الله يحبه، وهي تعدل ثلث القرآن كما سنبين في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. طب هذا قرأ سورة واحدة الله يحبه، طب كيف بمن قرأ القرآن كله؟ اللهم اجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. نحن تحدثنا في الحلقات الماضية عن معنى القرآن لغة وشرعا، وبعض أسماء القرآن، وبعض صفات القرآن، ثم تحدثنا عن بعض فضائل القرآن من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم تحدثنا في الحلقة الماضية الأخيرة عن بعض فضائل سور القرآن. تحدثنا عن فضل الفاتحة وأنها أعظم سورة في القرآن الكريم، وأنها نور ونزلت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء، ونزل بالبشارة بها ملك، ووعد صلى الله عليه وسلم بإعطاء ما احتوى عليه معناها. وقلنا أيضا أن الصلاة لا تصح بغيرها، فكما أن عمود الإسلام الصلاة فكذلك عمود الصلاة الفاتحة. وقلنا أن لها شأنا عظيما في الرقية، كما في قصة أبي سعيد الخدري والحديث عند البخاري لما قرأ بفاتحة الكتاب على اللديغ، فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلب، أي وما به علة، بفضل الفاتحة. ثم تحدثنا عن فضل سورة البقرة، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم عن فضلها: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: خص من بين عموم القرآن اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتين أو كطائفتين من الطير تحاجان، أي تدفعان عن أصحابهما يوم القيامة. وقلنا أطول سور القرآن الكريم على الإطلاق سورة البقرة، وبها أطول آية في القرآن وهي آية الدين، وبها أعظم آية في القرآن وهي آية الكرسي، كما في حديث أبي بن كعب عند مسلم لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أي آية في القرآن معك أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى على صدر أبي وقال له: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم الصافي، هنيئا لك العلم النير. فتحدثنا عن فضل الفاتحة، ثم البقرة بما فيها أيضا تحدثنا عن فضل آية الكرسي، ثم عن خواتيم البقرة، آيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه، قيل كفتاه من الشيطان وقيل كفتاه من قيام الليل. ثم تحدثنا عن فضل آل عمران كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران. سنتحدث الآن في باقي فضائل سور القرآن الكريم. ننتقل إلى فضل سورة الكهف. سورة الكهف سورة عظيمة من سور القرآن الكريم، لها فضل كبير وعظيم كما عند الإمام مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. والدجال هو فتنة الناس في آخر الزمان. اللهم احفظنا وإياكم من شره. من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وروى الدارمي في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. وفي لفظ، والراجح أنه موقوف على سعيد، قال: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة. من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة. أي كرم مثل هذا أخي الحبيب، وأنت أيتها الفاضلة، أي كرم مثل هذا؟ إن قراءتها لا تأخذ منك سوى نصف ساعة في الأسبوع، فلماذا تحرم نفسك من هذا الخير؟ فسر على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لتسعد في دنياك وأخراك. وأسأل الله أن يرزقنا شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اللهم آمين. يبقى هذا فضل سورة الكهف. ننتقل إلى فضل سورة الملك. طبعا بعض الناس يسأل عن فضل سورة ياسين، فنقول: كل ما ورد في فضل ياسين ضعيف، كحديث اقرأوا ياسين على موتاكم، ياسين لما قرئ له، إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في فضل سورة ياسين كلها ضعيفة. أيضا كل ما ورد في فضل سورة الرحمن كأنها حديث أنها عروس القرآن أيضا ضعيف. كل ما ورد أيضا في فضل سورة الواقعة أنها تذهب الفاقة أي الفقر أيضا ضعيف. فأنا اخترت لحضراتكم كل ما ورد من صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نخرج إلى فاصل قصير ونواصل بعدها إن شاء الله تعالى مع فضل سورة الملك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فأحبتي في الله، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير والذي كنا نتحدث فيه والذي كنا نتحدث قبله عن بعض فضائل سور القرآن الكريم. ما فضل سورة الملك؟ وقفنا عند فضل سورة الملك، ما فضلها؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. وقال صلى الله عليه وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر، أي سورة الملك. أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان في سفر مع بعض أصحابه، فلما نزلوا جميعا رضي الله عنهم وحطوا رحالهم، فإذا بأحد الصحابة يسمع من تحت رحله من يقرأ سورة الملك. يعني كان الصحابة رضي الله عنهم في سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما دخل عليهم الليل حطوا رحالهم، فإذا بأحد الصحابة رضي الله عنهم لما حط رحله وأراد أن ينام، فإذا به يسمع رجلا يقرأ سورة الملك من تحت رحله، فذهب مسرعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقص عليه ما حدث. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك وضعت رحلك على قبر رجل مسلم كان يقرأ كل ليلة سورة الملك، فإنها الآن تنجيه من عذاب القبر. وهذا الحديث ثابت صحيح، هي الآن تنجيه من عذاب القبر. فاحرص أخي الحبيب على قراءة سورة الملك قبل النوم، فإنها تنجيك من عذاب القبر وتشفع لك عند الله يوم القيامة. فاللهم أجرنا من عذاب جهنم، اللهم أجرنا من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، اللهم آمين. فسورة الملك لها فضل، تنجي من عذاب القبر. أيضا من فضائل سور القرآن الكريم فضل سورة الكافرون. لقد ورد في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن ابن نوفل الأشجعي عن أبيه قال: قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ سورة الكافرون ونم على خاتمتها. اقرأ سورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها، فإنها براءة من الشرك، كأنك نمت على لا إله إلا الله، إذا مت فكأنك آخر ما تكلمت به من الدنيا لا إله إلا الله، إنها براءة من الشرك. أيضا قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الثابت الصحيح: قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فأكثر من قراءتها أخي الحبيب، أكثر من قراءة قل يا أيها الكافرون، وبالأخص قبل النوم، فإنها براءة من الشرك وإنها تعدل ربع القرآن. ما أعظم هذا الأجر، ما أعظم هذا الثواب، ما أعظم هذا الفضل مع هذه الكلمات القليلة، مع قصر آياتها ولكن إنها تعدل ربع القرآن. أيضا انظر إلى فضل سورة الإخلاص. قال النبي عليه الصلاة والسلام: احشدوا، والحديث في صحيح مسلم، أي اجتمعوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد من الصحابة رضي الله عنهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل. فقال الصحابة بعضهم لبعض: إني أرى هذا خبر جاءه من السماء فذاك الذي أدخله. ثم خرج عليهم صلى الله عليه وسلم فقال: إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن. تعدل ثلث القرآن، نعم، كما نقل القاسمي في محاسن التأويل عن أبي العباس بن سريج قال: إن الله أنزل القرآن على ثلاثة أقسام، قسم منها الأحكام، وقسم منها وعد ووعيد، وقسم منها الأسماء والصفات. وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات. قل هو الله أحد، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أفعاله، أحد في أقواله، لا ند له، لا شبيه له، لا ولد له، لا والدة له. قل هو الله أحد. أيضا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وفي لفظ: إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. وهذا اللفظ أيضا في صحيح مسلم. وثبت أيضا عند البخاري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد ويرددها ويرددها، فكأن الرجل تقالها، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن. ما تزعلش، اللي هو يقرأ قل هو الله أحد يرددها يرددها، والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن. وأيضا ثبت عند البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه، الله يحبك، الله يحبك، ألا تريد أن يحبك الله؟ ألا تريد أن يحبك الله؟ أخبروه أن الله يحبه. وهذا كاف والله في فضل سورة الإخلاص، من قرأها يحبه الله، وأنها تعدل ثلث القرآن. ننتقل إلى فضل المعوذتين. نعم لها فضل، إن هاتين السورتين من قرأهما في ليلته كفتاه، كفتاه، نعم، وإنهما يدفعان عنك حسد الحاسدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين وكيد الكائدين. لقد قال النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم: اقرأ بالمعوذتين، اقرأ بالمعوذتين، فمن قرأ بهما كفتاه. وفي لفظ: لن تقرأ بمثلهما. وهذا حديث صحيح، وثبت عند مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، لن تقرأ بمثلهما قط. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر كما في سنن أبي داود وغيره: اقرأ بالمعوذتين في دبر كل صلاة. يقول عقبة رضي الله عنه كما في سنن أبي داود وغيره قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين في دبر كل صلاة، يعني بقل أعوذ برب الفلق وأيضا بقل أعوذ برب الناس. وثبت في سنن أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن خبيب عن أبيه قال: خرجنا في ليلة مطيرة مظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، قال: فأدركته فقال لي عليه الصلاة والسلام: قل، فلم أقل شيئا. قال: قل، فلم أقل شيئا. قال: قل، قلت ما أقول يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. الله أكبر، تقرأ بقل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات في الصباح والمساء تكفيك من كل شيء؟ نعم، بل لقد ثبت عند الإمام مسلم وعند البخاري أيضا فالحديث في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أراد أن ينام، اسمعي أيتها المسلمة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام نفث في كفيه بقل هو الله أحد والمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده صلى الله عليه وسلم. فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. في رواية مسلم تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه، نفث النفخ بلا ريق في كفيه بقل هو الله أحد، نفث في كفيه بالمعوذتين، وهذه رواية مسلم، في رواية الصحيحين بقل هو الله أحد بقل هو الله أحد والمعوذتين جميعا، في رواية مسلم قرأ بالمعوذات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تقول رضي الله عنها: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه. هذه رواية مسلم: فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي صلوات ربي وسلامه عليه. انظروا إخواني وأخواتي إلى فضل سور القرآن الكريم، إلى فضل القرآن. نحن الآن على أعتاب رمضان، درب نفسك على قراءة القرآن، اجعل لك وردا من القرآن الآن. كان الصحابة رضي الله عنهم وسلف هذه الأمة رضي الله عنهم جميعا يدعون الله قبل رمضان بستة أشهر أن يبلغهم الله هذا الشهر. فأنت الآن على أعتاب رمضان كلها شهر أو أقل، ونستقبل رمضان، فابدأ الآن في قراءة القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن. فنحن تحدثنا في حلقتين بفضل الله تعالى، هذه الحلقة والتي قبلها في فضل سور القرآن، والحلقتين التي قبلهما تحدثنا في فضل القرآن عموما من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وأعنا على تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم آمين. من يريد متابعة هذه الحلقات فعلى صفحتي الرسمية على الفيسبوك. أسأل الله أن يسترني وإياكم بستره الجميل في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يحبهم ويحبون عباده.